أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الاعتراض، هناك اعتراضان على التخريج الثاني الذي ذكر، وهو عبرنا عنه بالجمع الجهتي، وقلنا هذا هو موافق لما ذكره الميرزا الرشتي قدس الله نفسه، وقد أجاب عنه صاحب الكفاية وسيد الطباطبائي، وإن لم نرتضي جوابهما بشكل مطلق. الآن الاعتراض الثاني لازم كلام الخصم، أن تقديم مخالفة العامة ناشئ من الإرادة الجدية في المخالفة لأقوى من الإرادة الجدية في الموافقة، فقدمنا الإرادة الجدية على الإرادة هناك يعني في المخالفة، كما قدمنا المخصص على العام، والظاهر الأظهر على الظاهر، فهذا يرجع بالنتيجة كما صرح إلى نحو من أنحاء الجمع الدلالي. يقول هذا كلامهم معنى الجمع الدلالي والمرجح الجهتي في عرض واحد، هذا يعني لازم كلام الخصم. نأتي الآن إلى المبحث الذي تقدم سابقا وكرره الشيخ كثيرا، لأن في مطلب يريد يبين أن الجمع الدلالي يتقدم على الجمع الجهتي. ما هي نكتة أن الجمع الدلالي يتقدم على الجمع الجهتي؟ النكتة أن الجمع الدلالي لا يجد العرف فيه تناقض وتضاد، وإنما يفهم العرف على أن مراد المتكلم هو هذا، بينما في الجمع الجهتي الذي هو فرع من فروع التعارض، العرف يرى على أن لا يمكن أن أحمل كلام هذا على هذا، وإنما هو نحو من التنافي والتضاد والتعارض. فلو لم تكن هناك روايات لعلاج هذا التعارض لقلنا إما بالتساقط القاعدة الأولية أو بالتخيل، بينما في الجمع الدلالي نحن لا نقول بالتساقط ولا نقول بالتخيل، بل نقول لا بد أن نحمل العام على الخاص ونحمل الظاهر على الأظهر، لأن هاي طريقة الجمع. هذا من التزم به؟ التزم به الشيخ الأعوام، ومن التزم به أيضا السيد الخوي. يعني الخصم الآن هنا في المناقشة هو التزم به، قال الجمع الدلالي لا يدخل في باب التعارض، أن مرتبة الجمع الدلالي غير مرتبة التعارض، ما يمكن أن نجري قواعد التعارض في الجمع الدلالي. على كلامه رجعنا الجمع الجهتي إلى الجمع الدلالي، فهنا سيكونان في مرتبة واحدة. طبعا إذا تتذكرون عبارة الرشتي صرح بذلك، استخدم العبارة اليوم ما جبناها. الرشتي صرح قال أن الجمع الدلالي لا ينحصر، قريناها أول أمس، أن الجمع الدلالي قال لا ينحصر بحمل الظاهر على الأظهر والعام على الخاص، قال لا ينحصر، بل يشمل ما نحن فيه. لكن هذا السيد خوي ما يقبل به، واحنا نقاشنا مع السيد خوي، السيد خوي والشيخ الأعظم والجميع كلهم يخرجون الجمع الدلالي عن الجمع الجهتي. فإذا كان رجعت الجمع الجهتي للجمع الدلالي سيكونون في عرض واحد ومرتبة واحدة، فش معنى هذا يتأخر عنهم؟ خلينا نشوف نقدر نتخلص من العويصة. قال لو تم هذا الرأي، لو تم هذا الرأي من كون أصالة الجد كقوة أحد الظهورين، مقصود أصالة الجد يعني شنو؟ شنو يعني أصالة الجد؟ يعني نحمل المرجح الجهتي على كلام. لو تم هذا الرأي من كون أصالة الجد يعني المرجح الجهتي كقوة أحد الظهورين، يعني يشبه قوة أحد الظهورين. أي ظهور؟ الظهورين في الجمع الدلالي. فلو قلنا أن هذا مثل هذا الكاف للتشبيه كقوته، للزم من ذلك أن يكون الجمع الجهتي يعني أصالة الجد مقصودة في عرض الجمع الدلالي في عرض واحد، مع أن هؤلاء ومنهم الخصم يذهبون إلى تأخير الجمع الجهتي عن الجمع الدلالي، مو في عرض واحد، يقدمون هذا على هذا. مثلا الآن نذكر مثل هم يذكرون جماعة حول روايات طهارة الكتاب ونجاسته، هذا بحث فقهي. الآن إذا تراجعون أكو عندنا روايات متعددة في طهارة الكتاب ونجاسته، في روايات الحمام كثيرة وروايات أخرى في إعارة الثوب وإعارة الآنية والغسل بالحمام، هذه الروايات. فالجماعة حرروا مبحث مفصل في مسألة نجاسة الكتاب وعدمه. عندنا روايات تقول أن الكتاب طاهر، عندنا روايات تقول أن الكتاب نجس. شوية التفتوا لي لطريقة الاستدلال من الجماعة، شلون راح يستدلون بهاي الروايات؟ من عرضوا الروايات طوائف روايات في النجاسة وطوائف روايات في الطهارة، النتيجة وصلنا إلى هذا المعنى، عندنا روايات تقول بالطهارة وعند روايات تقول بالنجاسة. كيف نتعامل مع هاتين الطائفتين؟ كيف نتعامل؟ هناك طريقان. الطريق الأول أن نأتي إلى روايات الطهارة وروايات النجاسة نثبتهن ونستعرض قواعد الترجيح، شوي التفتونا نكتة مهمة، ونستعرض قواعد الترجيح. نقول روايات الطهارة موافقة للعامة وروايات النجاسة مخالفة للعامة، فإذا مقتضى المرجح الجهتي لابد أن نعمل بروايات النجاسة لأنها مخالفة للعامة. فإذا نقول إذا تعارضت هذه وهذه، وهي روايات موجودة، فنقول نفتي بأن الكتاب نجس بمقتضى أن روايات الطهارة موافقة للعامة وروايات النجاسة مخالفة، والروايات تقول خذ بما خالف العامة، ونفتي نقول الكتاب نجس وننهي المكر. هذا الرأي الأول، مسلك الأول. أنا نحكي بالاحتمال طبعا. الاحتمال الثاني، لا نفعل هكذا. قال خل نتأمل بروايات الطهارة وروايات النجاسة. جينا تأملنا بروايات النجاسة وروايات الطهارة، شفنا روايات الطهارة كأنها نص في الطهارة، وروايات النجاسة ظاهرة في النجاسة، مو النص في النجاسة، ظاهرة في النجاسة. فقلنا نعمل قواعد الجمع العرفي. قواعد الجمع العرفي ماذا تقول؟ تقول إذا كان هناك ظاهر وهنا نص يقدم الظاهر على النص، النص على الظاهر. فقدمنا الآن النص وقلنا روايات الطهارة هي نص في الطهارة، وروايات النجاسة هي ظاهرة، فنرفع اليد عن الظهور ونعمل بروايات طهارة الكتابي، مع أن طهارة الكتابي موافقة للعامة، لكن نعمل بها. لماذا؟ سؤال لماذا؟ قال لأن النص والظاهر مرتبته تتقدم عن مرتبة التعارض، مرتبة التعارض تأتي بعد أن يستحكم التعارض. هذا نص وهذا نص، هذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا أظهر وهذا أظهر. قواعد الجمع العرفي استنفدناها، لا نستطيع أن نجمع الجمع العرفي، وقواعد التعارض تأمنا وجدنا بها تمام المنافات وتمام المنافرة. إذا عدنا على القواعد الأولية، القاعدة الأولية ماذا تقتضي بالتعارض؟ ما عدنا تساقط، ولا ما يساقط، من نروح؟ نروح يقول الأصل لفظي عدنا عام، يقول الأصل عملي. جاءت روايات علاجية عبرنا عن الأصل الثانوي، ماذا قلنا بالأصل الثانوي؟ نقول نرجح. بمن نرجح؟ مخالفة العامة. لكن قال هؤلاء لا يذهبون إلى الترجيح بمخالفة العامة، وإنما قواعد الجمع العرفي تتقدم، فإذا هما ليسا بمرتبة واحدة. نريد هذا، هما ليسا بمرتبة واحدة، وإنما مرتبة الجمع الدلالي تتقدم على مرتبة الجمع الجهتي. الجمع الجهتي حساباته تختلف، والجمع الدلالي حساباته يختلف. الجمع الدلالي حساباته وهي إقوائية الظهور، إقوائية القرينة، والتعارض حساباته تختلف بحسب ماذا؟ اجتهاد الخصم، اجتهاد المجتهد، فهل يقدم الترجيح أو التخيير؟ وإذا بالترجيح هل هناك ترتب بالترجيح أو لا ترتب الأقوال التي تقدمت؟ فصاحب الكفاية الذي لا يرى الترجيح يرى التخيير في التعارض، لكنه يرى هنا الجمع العرفي يقدم الظاهر على الأظهر، الأظهر على الظاهر. الشيخ يرى ترتب في من؟ في الترجيح، لكن هنا في الجمع العرفي أيضا الأظهر على الظاهر. هاي قضية الأظهر على الظاهر، النص على الظاهر، قضية عرفية. كل متكلم كلام فيه ظاهر وأظهر ونص وظاهر، ونحمل هذا على هذا وعموم وخصوص. فإذا هذا سنخ من الكلام وطريقة معالجة، وهذا سنخ من الكلام وطريقة معالجة. فأنتم من رجعتوا الجمع الدلالي إلى الجمع العرفي، كان يفترض أن تقلبون الاستدلال هنا في مسألة نجاسة الكتابي. لابد أن نقول بنجاسة الكتابي لأنه مخالف للعامة، مع أنهم لا يفتون بذلك. يعني في الترجيح يقدمون مخالفة العامة، لكن في الجمع الدلالي يقدمون الرواية الطهارة. لماذا؟ لأنها نص في الطهارة. فإذا أحدهما غير الآخر. أكو عندنا إشكال أيضا راح الدفع. قال في عرض واحد، مع أن هؤلاء ومنهم الخصوم يذهبون إلى تأخير الجمع الجهتي عن الجمع الدلالي. الجمع الدلالي رتبته متأخرة. فمثلا حول روايات طهارة الكتاب ونجاسته يذكروها مع الكافر، يذكرون الروايات، فإن مقتضى الجمع الدلالي الذي يفتي به الأصحاب تقديم روايات الطهارة. لماذا؟ وذلك لأنها نص فيها، في حين أن روايات النجاسة ظاهرة فيها، ومقتضى الصناعة النص يقدم على الظاهر. فش نقدم روايات طهارة لأنها نص. وأما مقتضى الجمع الجهتي فهو تقديم روايات النجاسة لمخالفتها للعامة. يقول ولكن هؤلاء ومنهم الخصم لا يلتزمون بالجمع الجهتي، فهم لا يرفضون الخاص وإن وافق العامة، وإنما يخصصون العام به وإن كان العام مخالف للعامة. فبعد مرتبة مخالفة العامة، موافقة العامة لا تأتي في الجمع الدلالي. أرجو أن المسألة تكون جدا جدا واضحة. الجمع الدلالي، هذا المطلب أسس الشيخ كثيرا، وباب التعارض والجمع الدلالي هي أبواب الفقه. قلما توجد رواية فقهية ليس لها معارض، وقلما توجد رواية ليس لها ظاهر. فحتى لا يختلط الحال، إذا تذكرون الشيخ في الرسائل بعد أن فرغ من الجمع الدلالي وعقد فارق ما بين الجمع الدلالي والأبواب التعارض، أشكل على الشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي عنده أكثر من مورد يقدم موافقة مخالفة العامة على الرواية الأخرى، مع أن المسألة ليست من مسائل التعارض وإنما هي من مسائل الجمع الدلالي. يعني الشيخ الأعظم بعد أن أسس هذا المطلب اتضح له بأن بعض الاستنباطات في غير محل. هذا مهم، تأسيس هذا المطلب أن بعض الاستنباطات في غير محل. أن كيف يا شيخنا الطوسي تقدم هذه لأنها مخالفة للعامة تقدمها، مع أن هذا ليس من باب التعارض، هذا من باب الجمع الدلالي. سألت تشكل تقول الجمع الدلالي هذا رأي، لا، الجمع الدلالي هو عبارة عن ديدن العقلاء في الجمع الدلالي، طريقة العقلاء في الجمع الدلالي تقدم، التعارض باب آخر. ولذلك اهتموا الأصحاب في تأسيس الأصل في التعارض، ما هو الأصل؟ يو تخيير يو تساقط. بالجمع الدلالي ما عندنا لا تخيير ولا تساقط، لا تخيير ولا تساقط. الجمع الدلالي هو عبارة عن جمع بين خطابين، نعمل بالعام في غير مورد الخاص، نعمل بالإطلاق في غير مورد التقييد، بينما في التعارض سقطناهم كلاهما لم نعمل بهما. إذا قلنا بالقاعدة الأولية التساقط أو التخيير، نعمل إما بهذا أو بهذا، ما نعمل بهما معا. الجمع الدلالي نعمل بهما معا، فحساب الأول يختلف عن حساب الثاني. وهذه قاعدة يفترض إخواني كلش تكون واضحة عندكم، حتى نتراجع عن كتب الاستدلال، أول شيء بذهنك هذا أن أكو جمع دلالي أو ما أكو جمع دلالي. إذا ما عندنا جمع دلالي نروح إلى التعارض، فلازم هذه الترتبية جدا جدا واضحة. هذا واحد. الآن سيدنا يقول هناك من طرح إشكالا بنوع آخر. هسه اشتبين إلى الآن الترتبية هما ليس في عرض واحد، ليس في عرض واحد، وإنما الجمع الدلالي شيء والتعارض شيء آخر، مرتبات تختلف، فبينهما طولية وليس عرضية. تمام. الآن سيدنا يقول هناك من قال، سو من القائل عبر عن التهم، أكو طولية لكن من غير الجهة اللي ذكروها أنتم. طولية بمعنى آخر لخصوصية المتكلم. الطولية نشأت من خصوصية المتكلم، مو لأنه الجمع الدلالي إلى حسابات الخاصة والتعارض إلى قواعد الحسابات الخاصة. لا، الطولية موجودة لكن الطولية بسبب خصوصية المتكلم، مو قواعد الجمع تختلف عن قواعد التعارض. لا، المتكلم تارة يكون من عامة الناس وتارة يكون المتكلم من خصوصية الناس، هذا سبب الاختلاف. السيد أيضا يرد وهذا مهم التوهم وإن لم ينسب، يعني لم نعرف من القائل، قال وربما يتوهم بأن هناك مبررا للطولية بينهما. أكو مبرر للطولية لكن مو لأن الجمع العرفي إلى قواعده والجمع والتعارض إلى قواعده، لأن احنا قلنا الآن هذا غير هذا، واضح؟ هذا غير هذا، يختلف بينهما، ولا نلجأ إلى التعارض إلا بعد أن نفرغ من عدم إمكانية الجمع الدلالي. هذا أيضا يقول توجد طولية مبررة لكن بغير ما تقول. ما هي؟ قال وربما يتوهم بأن هناك مبررا للطولية بينهما وتقديم الجمع الدلالي على الجمع الجهتي. طبعا خصصها بالجمع الجهتي، احنا نحكي على التعارض لكن هو لان كلامنا بالجمع الجهتي. ما هو المبرر؟ قال وذلك لان تقديم الخاص، وذلك لان تقديم الخاص على العام وامثاله، يعني تقديم المقيد على المطلق. الظاهر الأظهر على الظاهر، يعني الجمع العرفي، هذه تعتبر من الأمور العامة. مقصود من الأمور العامة يعني التي يتعاطاها عامة الناس، عقلاء الناس، لأن جميع العقلاء يأخذون بهذا الجمع في أقوال المتكلم الواحد. هسه المتكلم الواحد حقيقي أو يعني معنوي، العقلاء هكذا يفعلون. وأما الجمع الجهتي فهو مما يرتبط بظروف وحالات خاصة ولمتكلم خاص. شو يقول؟ يقول الإنسان العام يعني عامة الناس يكتمون الخاص إذا كان منفصلا ويظهرون الخاص إذا كان متصلا، ويصير عندنا عبارة عن كلام واحد. بينما إذا أكو متكلم خاص كالإمام، يقول الإمام حالة مو مثل عامة الناس، فالإمام يتعرض إلى دواعي وظروف تحتم عليه الكتمان. يا كتمان المراد الجدي، فعندما يتكلم بالتقية هو كتم المراد الجدي، أو تكلم بالتورية هو كتم المراد الجدي. فالظروف التي يعانيها الإمام عليه السلام تختلف عن ظروف عامة الناس، فإذا كان ذلك فهذا هو مبرر الطولية بينهما. فإذا كان عندي فقط كلام الإمام أقدم الجهتي على غيره. الطولية موجودة لكن مو لخصوصية الأفراد والظروف، لعموم العقلاء موجودة طولية، احنا ما نمنع فعلا جمع دلالي يتقدم على الجمع الجهتي. وين هذا يقدم؟ في عامة الناس طريقتهم. أما إذا كان مثل الإمام ويتصدى فهنا عبارة عن ظرف خاص يحتم علي أن يكتم، فلا بد أن أقدم الجهتي مع الطولية محفوظة، لكن لخصوصية موردنا الإمام عليه السلام فهو عندما يكتم يكتم لتقية أو تورية لظرفه الخاص. قال: فهو مما يرتبط بظروف وحالات خاصة التي تحتم عليه الكتمان. توضيح العبارة: تحتم عليه الكتمان عن طريق التقية أو التورية، بينما بالعامة يلقي العموم ثم يلقي الخاص، ماكو مشكلة الطريقة العقلائية. هنا لا، يكتم ولمتكلم خاص، كما لو كان بعض الأفراد من زعماء المجتمع أو الدين، حيث تفرض عليهم تفرض عليهم ظروفهم المعينة مثل هذه الأساليب، يعني أساليب الكتمان كالتقية والتورية ولحن الكلام. هذا تفصيل يقدم. قال: وعلى ذلك ومن الجدير تقديم الجهات العامة على الجهات الخاصة التي تعرض للمتكلم، نقدمها العامة على الخاصة، مو لأن الجمع الدلالي شيء والتعارض شيء، خصوصية المتكلم. فالمتكلم إذا تكلم بكلام نقدمه لأنه هو يتكلم مع عامة الناس، فنقدم الجمع الدلالي، لكن إذا علمنا أن تكلم بطريقة التقية نقدم الجانب الجهتي على العام. قال: لأنها تعد عند العرف أشد معارضة، يعني الخاصة، يعني حالات الخاصة تعتبر أشد معارضة. فش يصير النتيجة عندنا؟ الإمام إلى حالتين راح يصير، حالة عامة الناس فنشتغل بالجمع الدلالي، وحالة خاصة اللي هي الظروف اللي تحتم عليها فنقدم الجانب الجهتي. قال: ولكن هذا الوجه واضح الفساد، وذلك لأن الظروف الخاصة للإمام هي أيضا ظروف عامة بالنسبة لتلك الفئة الخاصة، أي زعماء، أم ظرف عام، هو عايش دائما هذه المعيشة العامة يعني. فلا تختص الظروف الجهتية بالإمام عليه السلام فحسب، بل إنها تشمل كل زعيم ديني أو اجتماعي أو سياسي. فإذا هذه الطولية إذا قلنا بهذه الطريقة، هذه الطولية باطلة. إذا ما هي نكتة الطولية؟ نكتة الطولية أن الجمع الدلالي لا تعارض يفهم العرف، والتعارض هو تعارض مستقل يفهمه العرف، يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى حل بالإضافة إلى التعارض، بينما الجمع الدلالي لا يحتاج إلى حل، هو الجمع الدلالي بأساسه هو فيه الحال. هذا تمام الكلام في مسألة الترتيب بناء على الاقتصار على المرجحات، العفو. مضافا إلى ذلك يمكن القول بعكس ما ذكر في هذا الوجه، نقدم المرجحات أصلا، لأن الظروف الخاصة أشد ارتباطا بطبيعة حال المتكلم، فهي أولى تقديما على الأمور العامة، فلازم نقدم المرجحات الجهتية على الجمع الدلالي، ولا يوجد أحد يقول بذلك أصلا. هذا تمام الكلام في مسألة الترتيب بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة، والنتيجة التي خرجنا فيها هي لزوم القول بالترتيب. لزوم القول بالترتيب نستأنس ببعضهم، ماذا يقول صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول: لا ترتيب بين المرجحات، مع أني صاحب الكفاية لا أقول بالترجيح أصلا، صاحب الكفاية يقول بالتخيير، ولو قلنا بالترجيح فإني لا أقول بالترتيب، وإنما هذا مرجح وهذا مرجح، صاحب الكفاية. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول: نعم، نقول بالترتيب بين المرجحات. ماذا نرجح؟ قال: نرجح الصدور ثم الجهة ثم المضمون. النائيني معه، السيد الخوئي، قال: نقول بالترجيح لكن بمرجحين فقط، وهو موافقة الكتاب مخالفة العامة. سيدنا ماذا يقول؟ سيدنا يقول على أن المرجحات الموجودة بالروايات هي كلها عبارة عن أمور ارتكازية، وذكرت هذه من باب التطبيقات، من باب المثال. المرجح هو في مسألة عدم الريبة، فكل شيء يصرف الريبة للآخر يقدم. وإنما هذه ذكرت ليس من باب التعبد، وإنما من باب الإرشاد. هاي الأقوال اللي موجودة، ولعل أكو أقوال أخرى غيرها، لكن الأهم منها ما ذكرنا. نعم. والنتيجة هي لزوم الترتيب بناء على هذا القول. يعني
بس مرجح واحد،
وهو
هذا.
إيه، بناء على هذا القول.
مو
قوله، بناء على هذا القول لزوم الترتيب، بناء على القول اللي ذكر الشيخ النائمي وكلام كله مع السيد خوي كان، بناء على قولهم مو بناء على اختيار. هسه راح يجي المقام الثاني اللي هو اختيار. نأتي الآن إلى المقام الثاني. المقام الأول تقدم في صفحة 224. إذا ترجعون إلى صفحة 224 عندنا هناك المقام الأول. العفو 224. 34 معله.
نعم.
والكلام يقع في مقامين. 34. لاحظوا المقام الأول. بناء على الاقتصار في المرجحات المنصوصة وعدم التعدي عنها، فهل نقول بالترتيب أم لا؟ هذا المقام الأول. بناء على هذا المبنى، على أن الاقتصار على المرجحات المنصوصة، نقول بالترتيب. الآن المقام الثاني اللي هذا أوسع من المقام الأول اللي باختياره، قال بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، اللي هو رأي الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم لماذا تعدى؟ أحسنت، بالأقربية الواقع. قال نتعدى عن المرجحات الأقربية إلى الواقع. البعض أيضا قال نتعدى بالظن. سيدنا قال نتعدى لأنه أصلا يقول المرجحات هاي مو منصوصة، وإنما هي إرشادية بلحاظ الريبة. فالآن بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، كما هو الرأي المختار، يعني نتعدى باعتبار هي ذكرت بالنص لكن ليس من باب التعبد، وأن المعيار هو صرف الريبة من أحد الخبرين المتعارضين إلى الآخر. فإذا كان هذا فيه ريب لا نعمل به، إذا الآخر ليس فيه ريب نعمل به، فإن المجمع عليه أو فيه لا ريب فيه. فبناء على هذا التعدي، فهل يوجد ترتيب بين المرجحات أصلا أم لا يلحظ هذا الترتيب؟ نتعدينا، فبالتعدي كيف ما اتفق يو أيضا لابد أن نلاحظ شيء، مثلا مرجحات داخلية نقدمها على المرجحات الخارجية، مرجح اللي إلى أصل يقدم على المرجح اللي إذا ليس له أصل. مثلا تعدينا قبلنا بالتعدي، لكن التعدي كيف اتفق، أو التعدي لابد به أيضا بعض الحسابات. يقول هنا قبل أن ندخل راح أبين صورتين، ورا الصورتين أيضا قبل أن ندخل لابد أكون مقدمة تكون واضحة أمام المطلوب. فهنا صورتان. الصورة الأولى نذهب إلى أن الترجيح بالمرجحات المنصوصة، لاحظوا، من باب التعبد. كم مرجح منصوص؟ عمدت قلنا منه المقبولة، عمدة المرجحات المنصوصة في المقبولة، وعندنا مرفوعة السماعة ما قبلوا عليها، وعندنا القطب الراوندي اللي سيدنا ما قبل عليها، والمقبولة قبل بها باحتبار احنا صلحنا منه عمر بن حنظل اللي بكلام صلحناه عن طريق رواية صفوان انتمت، وإلا عمر بن خليفة اللي هو يوثق يزيد بن خليفة اللي هو يوثق عمر بن حنظلة صلحنا لأن هو يروي صفوان عنه. فبالنتيجة المقبولة تقف على رجليها سندا، فعمدتها هو هذا. فإن قلنا أن الترجيح بالمرجحات المنصوصة هو باب التعبد، الإمام قال زين، غير المنصوصة ماذا نفعل؟ يعني احنا نتعدى الآن ولكن نتعدى عنها، يعني غير المنصوصة نتعدى عنها إلى مرجحات أخرى. كيف نتعدى؟ عن طريق بناء العقلاء. يعني بتعبير آخر، هذا التقرير شوية عبارته مو واضحة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول المنصوصة نتعبد بالترتيب بينها، وغير المنصوصة التي نتعدى لا نرتب بينها. مرجحات أخرى ببناء العقلاء ومناسبات أخرى. قلت لك التقرير مو كلش واضح اللي يريده، اللي يريده هذا اللي بيناه، أن المنصوصة نتعبد بها وغير المنصوصة، لأن إحنا نتعدى عن المنصوص فراح يصير عندنا مرجعات غير منصوصة، هذه لا نرتب بينها. فالنصوص دلت على التعبد بمرجحات معينة، وأما التعدي فنستند فيه على أدلة أخرى كبناء العقلاء. نتعدى وما نرتب. ففي مثل هذه الصورة يأتي الكلام السابق الذي ذكرناه بناء على عدم التعدي في حدود المرجحات المنصوص نتعبد بها. النائيني قال بناء على الأصل، مو النائيني قال أنا أذكرها لكن مو بناء على الروايات، على القاعدة اللي هو أصل الصدور جهة الصدور. والشيخ الأعظم بناء على المنصوصة قال ما نتعدى عنها، أيضا قدم هذه على هذه على هذه. السيد الخوئي قدم لنا المنصوص الموافق الكتاب على غيره، المبحث السابق كان هالشكل. وأما بالنسبة للمرجحات الأخرى التي نتعدى عنها أقربية للواقع أو على كلامنا ما هو الريبة، فيأتي ما نذكره لاحقا. فهذا مطالبين إحنا به، اللي هو المرجحات غير المنصوصة. هذا إذا قلنا أن المرجحات الموجودة في الروايات هي ذلك، وأخرى بأن نذهب إلى أن الترجيح أصلا هو ببناء العقلاء فحسب. وأما الرواية اللي هو رأيه سيدنا، وأما الروايات الشريفة فهي إرشاد لهذا البناء وتطبيقات له، فتكون الشهرة موافقة مخالفة العامة موافقة الكتاب من باب المثال. ماكو تعبد عند بعض، فهذا إرشاد. تكون الشهرة مخالفة العامة موافقة كتاب كلها من باب المثال، يعني يا مثال لا ريب فيه. وقلنا سابقا أن لا مانع أن بعض القواعد الكلية أمثلتها تغيب عن المكلف، فالشارع المقدس ينبه إليها لا مانع. وتطبيقات له، المن له؟ للبناء العقلائي، لا أنها تشير إلى مرجحات تعبدية معينة. فعندنا الآن هذا المطلب، لكن قبل الدخول في هالاختيار كونها تعبدية ونتعدى أو من الأول هي متعبدية، عندنا سؤال. هذا السؤال مهم، والجماعة أيضا طرحه في يعني مجال معين، وهو مهم، يعني بحث مهم. إحنا وقت ما عدا، لكن أنا أشير له شيء إشارة يعني إجمالية، اللي هو الآن هذا اللي ذكرناه، يعني مثلا الشهرة. نقول هذه الرواية مشهورة، فهل الرواية تحتوي على صفة واحدة فقط؟ يعني ما دامت هذه الرواية مشهورة فهي تقدم من يا جهة جهة الشهرة فقط. هل يمكن الرواية المشهورة أيضا أن تكون فيها مرجح جهتي؟ هل الرواية المشهورة يمكن أن يكون فيها مرجح مضموني؟ يقول لا، أن هذه المرجحات كل رواية تحتوي على مرجح واحد فقط، فيمكن الشهرة تفيدني في جهة الصدور، فيصير رواية مشهورة ومخالفة للعام، أو لا في مقام الترجيح فقط أعتمد على الشهرة. الثانية كنت أبحث بها عن من؟ عن مرجح آخر، فإذا ما لقيت أقول الشهرة تقدم عليها. هذا الكلام، يعني هذه الأمور هل هي تكون في رواية واحدة كافة أو لا، كل رواية لابد أن تشتمل على مرجح واحد. هاي وين تفيدنا؟ تفيدنا النظر إلى الرواية من كل زاوية ممكن، لأن هي فعلا تكون رواية فيها جهة الجهتية. يعني مثلا الرواية المشهورة، وين مشهورة؟ مشهورة عند الإمام عليه السلام والطبقة الخاصة بالإمام كما سيأتي في الكوفة. أصحاب الإمام كلهم في الكوفة واتفقوا على أن هاي الرواية صدرت من الإمام ودونوها وكتبوها، صارت مشهورة. فأستطيع أن أطلع على الرواية من زاوية أخرى وأقول ما دام هكذا إذن هي قطعا فيها مرجح جهتي، يعني قطعا هي لا تحمل على التقييد، مخالفة للعام، وهي مضمونها موافق إلى الكتاب. أو لا، المشهور يبقى مشهور والآخر يحتوي على صفة ثانية. هذا موضوع مهم جدا، يعني إن شاء الله يجينا قبل الدخول في تفاصيل المقام الثاني. والحمد لله رب العالمين.
السؤال هذا، يعني أحد المرجحات